بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا تكلمنا قبل ذلك على عن مقومات الدولة في الشرع، وقلنا إن الدولة تتكون في الشرع من إيه؟ من أجزاء تصل إلى 10 أجزاء. ال10 أجزاء دول لما ننتهي من الكلام عليهم هيتضح أركان الدولة الإسلامية اللي هي في السياسة الشرعية، واللي تتوافق مع اللي بيزعموا أو بيدعوا أن هم وصلوا إلى آخر ما وصلوا إليه. وقلنا أن الغرض من هذه الدراسة وأن الإنسان يكون على بينة من دينه، أن ما ندعو إليه من إقامة شرع الله عز وجل على نظام يقوم على أن يتكلم الناس وأن يختار الناس بحريتهم، وأن يكون الحاكم ملتزم بأن يتشاور مع الناس، وأن الناس يكونوا أحرارا في اختيارهم. كل هذا هو من صلب شرع رب العالمين، وليس هو نتيجة اضطرار أو خطوة تكتيكية نفعلها حتى نتواءم مع المتطلبات الحاضرة. تكلمنا في الأمر الأول أن هذا الدين ده معناه دولة، يبقى قيام الدولة الإسلامية. تكلمنا عن الركن الأول ده، ونزيد هذا الأمر وضوحا فنقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان معلوما عنه أنه الصادق الأمين، وكان معلوما عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجتنب مجالسهم مجالس الفسق والفجور، ولم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أن شاركهم في معصية، فكان يلقب بالصادق الأمين. وزاد كمان أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتحنث كما ورد في صحيح البخاري، التحنث أي التعبد الليالي ذوات العدد، يعني كان يصعد إلى غار حراء كما هو معلوم، وكان يتحنث في أيام معدودة من السنة، فكان معلوما عنه أيضا أنه يتعبد إلى ربي سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان معلوما أو كان مصدقا عندهم، وكان محبوبا عندهم، إلى أن أوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي. فهنا عادوه ونابذوه واتهموه بالكذب، واتهموه بالسحر، واتهموه بأنه يعلمه بشر، كل هذه الأشياء لمجرد أنه أوحي إليه. السؤال: لو كان ثمت الذي أوحي إليه هي عبارة عن مزيد من الصلوات ومزيد من الصيام ومزيد من الليالي للتحنث في غار حراء أو في عزلة، يعني لو كان اللي بعث به صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن إنه هو بدل ما كان بيطلع في غار حراء بنى مساجد أو بنى بيت، اللي هو بيت ابن أبي الأرقم، وبدل ما كان بيتحنث بعض ليالي يعني يتعبد إلى الله عز وجل بعض ليالي أصبح يتعبد في معظم الليالي، وبدلا أن كان هو يجتنب مجالس الفسق والفجور وما إلى ذلك إذا به هو وأصحابه يعني معه مجموعة تفعل مثل فعله. لو كان هو فقط صلى الله عليه وسلم جاء بهذا ما يظن عاقل أنهم كانوا يحاربوه، لأنه كان سوف يستمر على سيرته الأولى من كونه صادقا أمينا موفيا بالوعد، من كونه كان يتعبد إلى ربه لم يزد شيئا. لكنه صلى الله عليه وسلم كما فهم عنه، وده كلام صحيح، كما فهم عنه أنه جاء بدين أي بإقامة حياة، يعني جاء بدين ودولة، جاء بحياة كاملة تقتلع هذه الجاهلية من إيه؟ تقتلع هذه الجاهلية من جذورها. الجاهلية دي عبارة عن واقع عملي. الجاهلية لما ينفر ربنا سبحانه وتعالى عن أمن الجاهلية، عن تبرج الجاهلية، وعن ظن الجاهلية، وعن فعل الجاهلية، عن أخلاق الجاهلية، هذه الجاهلية واقع، واقع قائم. فحينما ينفر عنها رب العزة سبحانه وتعالى يريد أن يقيم مكانها شرعا آخر. فدي اللفتة اللي كنا عايزين نزيدها، نقول لأنهم فهموا هذا، فهموا أن الإسلام عبارة عن دين ودولة، ولذلك حاربوا، عرفوا أن هذا الدين عبارة عن أن المجتمع بتاعهم ده كله هيتغير من جهة الاقتصاد، من جهة العادات، من جهة التقاليد، من جهة أهم شيء لمن له، لمن تكون الكلمة العليا. طبعا في شرع الله عز وجل الكلمة العليا هي لله سبحانه وتعالى، ولذلك حربوا. ده لازم يكون أمر واضح في أذهاننا أنه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن بعث، وده قلنا بالتفصيل بس عما قلنا لما بعث إلى القبائل العرب أحدهم قال له إن هذا الأمر تكرهه الملوك، لأنهم فهموا منه أن هذا الدين عبارة عن شريعة وعبادة، شريعة أي تحكم حياة الناس، وإلا لم يحاربوه. هيحاربوا ليه؟ ما كان بينهم، كان عند العرب معروف في الصحراء ويمين وشمال كان عندهم الايه الأديرة، وكانوا بيشوفوا الأحبار والرهبان صح رايحين جايين عليهم. فمحمد لما يقول بنفس الكلام صلى الله عليه وسلم إنه هو هيبقى كأنه راهب في دير وأصحابه كذلك، فمن أين تأتي الخشية منهم؟ ما فيش خشية منهم ولا أي حاجة خالص، لكن فهموا حقيقة أنه أن هذا الدين هو عبارة عن اقتلاع الجاهلية من جذورها، بمعنى صح هذا الدين عبارة عن إقامة دولة، ولذلك كانت الحرب. يبقى أول حاجة هي دولة، ثاني حاجة هذه الدولة يجب أن يكون على رأسها إمام اللي هو الخليفة أو الحاكم أو الرئيس أو الملك، سموه كيفما شئتم، المهم أن لازم يكون على رأس هذا، وهذا الحاكم أو الملك يتعهد بحفظ شرع الله عز وجل، بحفظ شرع الله عز وجل وحماية ثغور المسلمين، وحماية ثغور المسلمين. وهذا الخليفة يتعهد أيضا أو الحاكم أيضا يتعهد بعدم نشر الفجور والعمل على نشر الطاعة والفضيلة ومن ذلك. حينئذ إذا قال هذا البرنامج حينئذ الناس يبايعونه، يبقى ده الخليفة هيأتي على هذا الكلام، يأتي على هذا البرنامج أساسا الذي هو من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث إن عشان تكتمل هذا إن لازم الخليفة ده بعد ما بيعرض ما عنده، بعد ما بيعرض ما عنده بالتفاصيل طبعا، بتفاصيل اللي هي مأخوذة أو محكومة في إطارها العام من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيها عبارة عن أصول، خطوط عريضة، أو سميها أصول، سميها ثوابت، سميها ثوابت، سميها قطعيات، دي موجودة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الكفر والشرك، وأنه لا يجوز الإقرار على الكفر والشرك. في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر والخنزير. في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمة لا تتزوج إلا من مسلم إلى آخر الكلام. يبقى في أشياء قطعيات وخطوط عريضة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء قابلة للاجتهاد، يعني ليست مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. هنا الدولة الإسلامية بتدار بطريقتين، بتدار كيفية تفاصيل الحكم بتدار فيها بطريقتين، ما كان من الخطوط العامة والقطعيات فهذه لا كلام فيها ولا مشورة فيها ولا رجوع لرأي أحد، بل يجب الناس أن يلتزمونها. يعني إعلاء كلمة الله عز وجل وتحريم الكفر والشرك ومنع مظاهر، أقصد منع علوم مظاهر الكفر والشرك ده، أو تحريم الخمر والخنزير أو إلى آخر الكلام. طبعا أقلام الخمر والخنزير على المسلمين من الدولة، أما غير المسلمين من الدولة فكما جاء في كتاب الله عز وجل زي أهل الكتاب فإنهم يمكنهم أن يتحاكموا لما عندهم في كتبهم، يعني ممكن أن يتحاكموا إلى قساويستهم أو رهبانهم أو أحبارهم، فهذا ما أقره الشرع وجاء به كتاب الله عز وجل. يبقى ده ما كان للمسلمين وما كان لغير المسلمين. أما ما لم يأتي فيه نص قاطع فهنا يظهر الأمر الثالث، إن عقد الإمامة ده احنا قلنا إنه مش يكون إمام إلا بعقد وبيعة، البيعة دي لا تكون إلا بشورى، أمر الشورى ده شرحناه بالتفصيل، لكن كان في إشكال تعرضنا له من قبل ونتعرض له ثانية. الشورى تدخل في أساس الدولة في مكانين اثنين، الشورى لها موضعين اثنين في الدولة. طبعا أصل الشورى هو قول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، لأني أنا قدمت بالآية دي ليه؟ لأن هذه آية مكية وكأنها تصف حال الأمة، يعني كما يقول سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ده أسلوب خبري. أعلى أساليب الأمر أن يأتي بصورة الخبر كأنه حقيقة، كما يقول سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول والوالدات يرضعن ليرضعن، يعني يأمر الوالدات أن هم إيه يرضعن. طب ليه ما قالش ليرضعن؟ قال والوالدات يرضعن، كأن ده شيء إيه حتم قائم. يبقى لما يعبر بصيغة الخبر أعلى مما يعبر بصيغة الأمر، صيغة الخبر كأنه هو ده من الصفات، يعني صفة الوالدة الكاملة، الوالدة الكاملة عشان تكون أم كاملة أن هي ترضع أولادها حولين كاملين، يبقى ده من باب أحرى، معناه إيه؟ أنه يأمر الأم أن ترضع وليدها إيه؟ حولين كاملين، يعني التعبير بالخبر أعلى في التأكيد من التعبير بالأمر. ففي الصور المكية حينما جاء أمر الشورى قال وأمرهم شورى بينهم، كأنه بيصف زي ما يقول محمد رسول الله والذين معه صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار رحماء بينهم، هو يأمرهم بالإيه؟ بالرحمة والتواد فيما بينهم وأن يكونوا على أعدائهم غير ذلك. لكن لما يعبر يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم لكأنه إيه؟ كأنه يقول هذه صفتهم. يعني إيه صفتهم؟ يعني يأمرهم بأن يكونوا هكذا، مفهوم الكلام؟ يعني التعبير بالخبر يخبر عن كذا، ده أعلى مقامات الأمر والنهي، أعلى مقامات الأمر والنهي، زي ما يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن دخله إيه؟ كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، يعني بيعتبر ان ما دام ده بيت الله الحرام يبقى شيء بديهي جدا ان كل واحد يخشه بيكون امن، يبقى كانه بيقول للناس ايه؟ بيقول لهم ومن دخله ايه؟ فامنوه، يعني كانه يعني ده اعلى مقاما في اللغه من ان يقول لهم يا عباد الله اذا دخل احد البيت الحرام فامنوه، لا ده هو بيقول لهم ان من صفات البيت ده، من صفات المكان ده ان اللي يخشه يشعر بالامن والامان، يبقى ده أعلى مقاما من أن يأمرهم بأن يأمنوه. فلما جاء أمر الشورى في السورة المكية عبر عنه في سورة الشورى بقوله وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، كان لسه ما فرضتش الزكوات ولا فرضت الشورى، ما كانش فيه أي حاجة خالص، ومع ذلك عبر وصف هذه الأمة بأنها أمر الشورى. ثم لما كان في المدينة حينما كانت هناك دولة وحاجة أمرهم بهذا في قوله تعالى وشاورهم في الأمر في سورة آل عمران. شاورهم في الأمر ده أمر للوجوب، وده يوضح أن أمر الشورى واجب، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم والتزمه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يشاور أصحابه في كل أمره وينزل على رأيهم، وينزل على رأيهم، على رأي من؟ على رأي الكثرة، على رأي الكثرة، كما فعل هذا فين؟ كما فعل هذا في غزوة أحد، نزل على رأي الكثرة رغم أنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليرضى هذا الرأي، صح؟ كان كارها للخروج، كان كارها للخروج، حتى هم عرفوا في وجه الكراهة فأرادوا أن يستعفوه فلم يرضى بهذا، لأن ده أمر الأغلبية أو ده رأي الأغلبية. وفي في الأسرى، أسرى بدر، حينما استشارهم فقال أبو بكر قولا وقال عمر قولا، وهو رجح قول مين؟ رجح قول أبو بكر، فكانت كثرة مقابل قول عمر. إذن هو صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه، وفي غزوة بدر طبعا شاورهم، ما قال أشيروا علي أشيروا علي إلى أن أشاروا عليه. فالشاهد أن أمر المشورة ده واجب وفعله صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن هو أوجب أن يكون لغيره. بعض أهل العلم يقول إن كونه يشاورهم يعني يشاورهم وليس ملزما بكلامهم، وليس ملزما بكلامهم، يعني يأخذ كلامهم يتشاور معه وبعد كده هو ممكن يرى رأيا آخر غير هذا الرأي. طبعا ده كلام ضعيف. ليه ضعيف؟ لأني إن كان الغرض من هو يشاورهم عشان يعني يطيب خاطرهم، ها، فاللي يزعلهم أكتر إن يسيب كلامهم كلهم واخد بكلام حد تاني، صح؟ يعني هو إن كان بيقولوا إن المشورة دي معمولة بس للتسلية، يعني عشان إيه؟ يعني عشان أصحابه ما يزعلوش، يعني يعتبروا إن هم ليهم قيمة يعني، لكن هو مش هياخد بكلامهم. فيبقى أساس الشورى ليه؟ عشان يطيب خاطرهم، وبعد كده هو ياخد بكلام نفسي أو ياخد بكلام أي حد تاني، يبقى ده أشد إيه؟ إيحاشا لنفوسهم إذا ترك كلامهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاورهم ويأخذ بكلامهم، يجب أن يشاورهم، وما دام يجب أن يشاورهم يبقى إذن أصبحت المشورة دي واجبة. يبقى المشورة واجبة، والمشورة لها أو الشورى لها موضعين، موضع الأول في اختيار الحاكم، في اختيار الحاكم، وهذا يمارسه الناس كما قلنا فيما يسمى بالبيعة، وهذه البيعة تكون إيه؟ بحرية تامة، يعني الناس يتكلمون فيها بحرية وبغير خوف. بيعة من؟ بيعة من؟ من الذي يبايع؟ الذي يبايع أفراد الناس جميعهم، يعني جميع الناس اللي يبايعوا، ليس أهل الحل والعقد فقط. في ناس اسمهم أهل الحل والعقد وفي بقية الأمة. أهل الحل والعقد دول اللي هو المشار إليهم في قول الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر، ما أولي الأمر أنهم، ما حدش يظن أنهم الحكام، لأن لو كان الحكام كان قال وولي الأمر، لكن قال أولي الأمر منكم، والمقصود بأولي الأمر هم العلماء وكل من كان له قول وكل صاحب هيئة وكل صاحب قول وكل صاحب مقولة، هم دول أولي الأمر اللي هم يمثلوا الأمة، يمثلوا الأمة. في الحقيقة اللي بيمثل الأمة دول اللي هم ورد إليهم الإشارة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم بيعبروا عن رأي الناس، اللي هو يستطيع الحاكم أن يتعرف على رأي الناس. أشرنا إلى ذلك ملخصا في غزوة هوازن، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطيب قلب أصحابه، غزوة هوازن في صحيح البخاري، كلام صحيح البخاري قرأناه بالتفصيل يعني، فهو استشار أصحابه أن يردوا ما عندهم من الغنائم، فبعد أن تشاوروا قالوا إيه؟ قد طابت أنفسنا. فهو ردهم صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا حتى يرفع إلي عرفاؤكم قولكم. يعني هو صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن هم يقولوا إيه؟ موافقون بصوت عالي، لأن موافقون بصوت عالي دي ما تدلش أن كل الناس طابت أنفسهم، لأن ممكن يكون منهم من يستحي ومنهم من لم يوافق أساسا. فعشان كده هو قال إيه؟ قال ارجعوا حتى يرفع إلي عرفاؤكم. ومن هنا بوب علي البخاري باب العرفاء في كتاب الأحكام، والعريف عرفوه بأنه الرجل الذي يكون في كل مكان، في كل حي، في كل حلة، في كل يعني مكان، فيختاره الناس من بينهم، يختارونه بالانتخاب. يعني العلماء كانوا عارفين حاجة اسمها انتخاب؟ نعم، عارفين حاجة اسمها انتخاب من 1000 سنة، من 1000 سنة هم بيتكلمون بأن دول ينتخبون بالنص كده، ينتخبون مش يختارون كمان، ينتخبون. مش محدش يظن ان احنا نجيب الفاظ موضوع، يعني ينتخبون. فاذا العرفاء دول اللي هم بيمثلوا الناس هم دول اللي هيشكلوا صفوة مين؟ صفوة اهل الحل والعقد، او اللي هم المشار اليهم بقول الامر. طيب قول الامر دول في اول الامر هم اللي يرشحوا الخليفة، هم اللي يرشحوا الخليفة زي مجلس الشعب، مجلس الشورى، الكونجرس، اي حاجة، بس عند المسلمين طبعا، الكونجرس عند الكفار، اي حاجة من الحاجات دي. فدول اللي هيختاروا يرشحوه. لكن في الشرع هذا الرجل الذي رشح شرعا لا يصبح حاكما الا بعد ان تتم البيعة له، ده الركن الثالث، الا بعد ان تتم البيعة له. البيعة بقى من ايه؟ من الشعب كله، يعني ايه؟ فرضا فرضا، جماعات جماعات، ممثليهم، ممثلي الناس دول، بحيث ان هو الاول اهل الحل والعقد يرشحوه، وبعدين البيعة اللي هو بقى تسمى استفتاء، تسمى اي حاجة، دول يبايعوه، يعني يؤيدوه على بيعة هذا. اهل العلم زي الشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ينص على انه بدون هذه البيعة، بدون هذه البيعة لو اكتفى الخليفة بكلام أهل الحل والعقد فقط لا يصبح حاكما شرعيا، لا يصبح حاكما شرعيا، لا يصبح حاكما شرعيا إلا بعد البيعة التامة من أفراد الناس، طبعا معظمهم طبعا، لكن كلهم ده صعب الاجتماع عليه. طيب أربعة، قلنا أن لا عقد إلا برضا الأمة، طبعا مدام هيبيعوا الأمة هتبايع، ده الركن الرابع. يبقى الركن الرابع أن البيعة دي تكون بالرضا، يبقى لا عقد إلا بالرضا. لما دام قلنا لا عقد إلا بالرضا يبقى العقد ده عبارة عن عقد سميناه عقد إيه؟ دي كان نقطة الوقفة عند عقد إيه؟ عقد وكالة، عقد وكالة، يعني يصبح هذا الحاكم وكيلا عن الشعب. هو ده تعريفه في كتب الفقه كده، إن اللي بين الشعب وبين الحاكم ده عقد وكالة، مش عقد بيع وشراء، يعني ما اشتريناش، يعني هو مش اشترى الشعب بقى هو قدرنا، لا، ده هو احنا وكلناه، بقى وكيل عننا. رتبوا على ذلك الفقهاء، رتبوا على عقد الوكالة دي ان ممكن ان من اعطى الوكالة يجوز له فسخ هذا العقد، فسخ هذا العقد طبعا بشروط، طبعا مش فسخ بشروط، وان يكون هم الاغلبية الذين يفسخون العقد، حتى لو طلب ايه ده نضرب قلبه. في الحديث ان هو وان ضرب ظهرك واخذ مالك، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، في حديث، في الحديث، الحديث ده ورد في صحيح مسلم بلفظ وان ضرب ظهرك واخذ مالك، حديث عبادة يعني، لكن الزيادة بتاع صحيح مسلم دي زيادة ضعيفة اساسا، زيادة معلولة، مش اللي أعليته ده، لأعلى أهل العلم يعني، منهم الدارقطني وغيره، إن دي زيادة معلول. لو تراجعوا الكتاب بتاع الثورة تجدوا فيه الكلام ده إن شاء الله. فدي زيادة معلولة غير صحيحة وتخالف الأحاديث الأخرى. ها ها، لا زيادة ضعيفة، نعم صحيح، زيادة ضعيفة. نعم. طيب يبقى إذن إيه الرابع؟ أن تكون هذه البيعة برضا، مدام برضا يبقى أصبح ده عقد وكالة، ومدام عقد وكالة يبقى سهل إن عقد الوكالة ده إذا حدث ما يخالفه أن عقد الوكالة هذا يفسخ. الخامس، إن الرضا ده ولا رضا بلا شورى بين المسلمين في أمر الإمامة وشؤون الأمة، ده الأمر اللي احنا قلناه قبل كده، لكن عايزين نلفت النظر هنا للإشكال اللي احنا قلناه قبل ذلك. دلوقتي احنا عندنا نصوص قطعية وعندنا أشياء ظنية، وعندنا أشياء لم يأتي فيها نص يعني تقبل القياس. التلاتة دول جايين في قول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله يعني إيه؟ ها، ما جاء في كتاب الله، ركزوا معايا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فين؟ ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر منكم، في الحقيقة احنا عشان نقرأ قراءة صح نقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني ما ينفعش نقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ونقف وبعدين نقول وأولي الأمر منكم، يعني أطيعوا التانية دي تشمل إيه؟ حاجتين اتنين، تشمل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر، وتشمل طاعة أولي الأمر. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا التنازع بمعنى أن هذه المسألة لا يرد فيها نص فيجب ردها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالقياس أو بالرجوع إلى المصالح. يبقى الآية اشتملت على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر اللي هم في الحقيقة الإجماع. الآية دي من أعظم الأدلة على أن الإجماع حجة، لأنه قال أطيعوا أولي الأمر. أولي الأمر في الحقيقة هم العلماء، أي إذا اتحدوا جميعهم فهنا يجب طاعتهم، فهنا يجب طاعتهم. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء، يبقى ده الأصل الرابع. هنا أما بيحدث أمر الشورى، الشورى بتبقى فين؟ الشورى حيث لم يأتي نص، حيث لم يأتي نص، يبقى ما بيشورهمش لا في النصوص ولا في القطعيات، بيشاورهم حيث لم يأتي نص. طيب يبقى حيث لم يأتي نص يعني في إيه؟ في كيفية تنفيذ الأمر، في كيفية تنفيذ سياسات هذا الأمر، يعني كيفية الزراعة، كيفية بناء الطرق، كيفية مش عارف إيه، كيفية جمع المال، كيفية توزيع المال. هذه الوسائل كلها التي لم يأتي فيها نصوص أو التي وسع فيها الشرع، دي اللي هي محل، يعني السياسات اليومية لتسيير أحوال الناس، دي محل المشورة. يبقى متى يرد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تكون مسألة من الشرع. ومتى تكون المسألة من الشورى؟ حينما لا يأتي فيها نص، حينما لا يأتي نص، عشان ما يحصلش إشكال بين أن الشورى مأمور بها وبين كون وجوب الرد إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في إشكال يا أيضا، ما ده الرد بقى، ما ده الرد، نعم ده الرد. الرد ده بيكون بنوع من أنواع الإيه؟ يعني سميه قياس ينفع، سميه رجوع للقواعد العامة ينفع، سميه الأخذ بالأصل أو براءة الذمة ينفع، كل ده اسمها رجوع. فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، مش معنى فردوه إلى الله والرسول يعني هلاقي فيها نص، لأن اللي فيها نص جات فين؟ في الأول، اللي هو إيه؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صح؟ يعني ما ينفعش أقول فإن تنازعتم في شيء يبقى فردوه، يبقى لما نرده هنلاقي فيها نصوص، لأن خلاص النصوص مرت فين؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى كده مفيش نصوص. اللي بعد كده ده عبارة عن إيه؟ استنباط أو بعد كده رجوع. طيب، وأمر الشورى أيضا مما يدعمه، وأمر الشورى أيضا مما يدعمه ويدعم مركز ولي الأمر، أولي الأمر قصدي، مش ولي الأمر، أولي الأمر، هو ما جاء في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، خلاص ده في حياتي صلى الله عليه وسلم أو إلى سنتي، وإلى أولي الأمر منهم، يبقى أولي الأمر جات لهم وظيفة تانية أو ما يعزز وظيفتهم، وأولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآية دي تكمل الآية دي في أهمية مركز أولي الأمر، اللي احنا عارفين أنهم بيأتوا بإيه؟ بالانتخاب، أو اللي بيأتوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العرفاء، أو اللي بيأتوا في أنهم ناس بيعبروا عن إيه؟ آراء وجماعات. هنا النص ده أهميته في أنه هو جمع كل شؤون الحياة من الأمن أو الخوف، يبقى أي حاجة، يبقى أي حاجة بترد لمين؟ لأولي الأمر، لعالمه الذين يستنبطونه منه، أهل الاختصاص. يبقى إذن أصبح أولي الأمر دول اللي هم طالعين من الناس، اللي هم إذا أجمعوا على شيء لا يمكن لأحد أن يتعداهم، بيرد إليهم كل شيء. بيرد إليهم كل شيء، أي كل شيء في حالة الأمن وكل شيء أيضا في حالة الخوف. يبقى إذن الدولة دي أصبحت لا مكونة من الرأس اللي عليها ده اللي هو الحاكم، والحاكم ده جاء بشورى، والشورى دي كانت بحرية من الناس دون ضغط أو إرهاب أو أي شيء. والشورى دي بعد ذلك الركن المكان الثاني لاستخدام الشورى هو بعد ما أن يتولى، هو يجب عليه ألا يبرم أمرا إلا إيه؟ إلا بمشورة الناس. لو تتذكروا في المرة السابقة قلنا أن أمر الشورى أمر مأمور به، بل إن بعض أهل العلم مثل ابن عطية وغيره جعلوا أن الحاكم نصه هكذا، أن الحاكم الذي قالوا أن الشورى ركن من أركان الإسلام، ركن خدوا بالكم ركن ركن من أركان الإسلام، والحاكم الذي لا يشير أو لا يتشاور مع قومه يجب عزله، يجب عزله. يعني من مبررات عزل الحاكم أنه لا يتشاور مع إيه؟ مع رعيته. ده لأهمية أمر المشورة، لأن مش جاء بها أمر وفقط، احنا قلنا وصفت بها الأمة، الأمة وصفت بهذا وثبتت في السنة العملية من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما حكينا في المرة السابقة بالتفصيل حال عبد الرحمن بن عوف وغيره من الناس. خلاص، يبقى قلنا الخامس لا رضا بلا شورى بين المسلمين في أمر الإمامة وشؤون الأمة. مادام قلنا أمر الإمامة وشؤون الأمة يبقى احنا كده قلنا أن الشورى لها موضعين، يبقى الشورى في الدولة الإسلامية تدخل في مكانين، المكان الأول في اختيار الحاكم، والمكان الثاني في طريقة إدارة الدولة، والمكان الثاني في طريق هو بعد كده بقى هو اللي إيه؟ هو اللي يزاول أمر الشورى دي مع رعيته عن طريق كما جاء في الحديث عن طريق العرفاء، عن طريق النقباء. النقباء ورد فين؟ في حديث بيعة العقبة الثانية، صح؟ والعرفاء ورد في قصة هوازن صحيح البخاري. طبعا أنا فصلت في مرة سابقة في غزوة أحد بالذات النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه شاورهم، حتى أنه شاور من؟ عبد الرحمن، حتى أنه شاور مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، صح؟ لأنه رجل من الناس. وقلنا أن البخاري بوب على ذلك على حديث هوازن باب العرفاء للناس في كتاب الأحكام من صحيح البخاري، والعرفاء هم رؤوس الناس. طيب، ويقول عمر رضي الله عنه في فراش الموت كان يقول لعبد الله بن عباس، طبعا ده ليه كلام كثير عمر، وهم الصحابة لهم كلام كثير في هذه المسألة هنفصله دلوقتي حالا، فيقول له اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، الإمارة شورى. وقد بلغه في الصحيح، بلغه في آخر حجة وهو بمنى، في منى يعني، أن رجلا قال: لو مات عمر بايعت فلانا، لو عمر مات هبيع فلان. هو سمع واحد بيقول كده، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت، يعني أمر كده جه مش هيتكرر تاني، يعني فلتة على غير الترتيب وتمت. فطبعا ده مخالف للواقع كما سمعتم قبل ذلك، أبو بكر لولا أنه ذهب إلى المسجد وقال بايعوني وأطيعوا الله ما أطيعوني ما أطعت الله فيكم بنص كلام أهل العلم وبما فعلوا لم يكن خليفة، يعني اللي خلاه خليفة معتمد ولما وقف في المسجد وخطب فيهم هذا وبايعوه، أما قبل ذلك في السقيفة فده ما كان منهم إلا ترشيح فقط، يعني ترجيح، لأن مش كل الأمة تتقدم، يعني يقولوا ترشيح للرئاسة لا يتصور أن 68 مليون أو 80 مليون هيقدموا نفسهم، مش شيء ما لا يتصور ولا يعقل يعني، فده الترشيح، لكن الشرعية اكتسبها لما بيعوا الناس. فالرجل بيقول كلام على خلاف هذا، بيقول أنه لو مات عمر أنا هبيع فلان زي موضوع أبو بكر كده كانت فلتة، فده كلام خطأ. فقال عمر رضي الله عنه: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. كلام عجيب جدا، عمر بيقول إن الفهم اللي فهمه الراجل ده فهم غلط خالص، ده هو فاهم إن أبو بكر جه موضوع، ويعني كونه خليفة بمجرد السقيفة وانتهى الأمر عند هذا، لا شورى ولا مشورى ولا الناس كان ليهم رأي ولا أي حاجة. فاعتبر ان ده يعتبر غصب لإيه؟ لحق الناس. ما بيقول إن إيه؟ إني لقائم، فبيقول إيه؟ فقال عمر إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس بالليل، يعني يقف في الناس هيخطبهم، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. إلا يغصبهم حق إيه؟ حق الشورى، صح؟ لأن على فهم الرجل ده إن عملية الخلافة دي تمت بمعزل عن إيه؟ عن الشعب أساسا، بمعزل عن أنهم يستشاروا في شيء. وعايز يقول إن الفهم ده فهم خطأ وما حصلش، وفعلا هو خطأ وما حصلش. هيقول بقى، هيقول إيه؟ ثم لما وصل المدينة قام في أول جمعة. خدوا بالكم الكلام أهميته في إيه؟ إن هو في المدينة يعني بمحضر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أول جمعة يعني على المنبر قصاد كل الناس هيقول بقى الكلام ده اللي هتسمعوه. فقام في المدينة، ثم لما وصل المدينة قام في أول جمعة فخطب خطبته المشهورة في شأن خلافة أبي بكر. بيحكي لهم قصة الثقيفة وإن مش زي ما الناس فهموها، لا ده كان ثقيفة وبعدين مسجد وبعدين بيعة. ثم قال من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتله، أن يقتل الاثنين. يقول من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع عليه، يعني اللي يروح زي ما الرجل ده بيقول إيه، لو مات عمر أنا أروح بايع فلان زي ما أبو بكر حصل معاه كده، يعني شاف الثقيفة بيعوه وخلاص والسلام عليكم بقى خليفة. فعمر بيقول لهم ده اغتصب حق، مش حق واحد، ده اغتصب حق الأمة كلها. وبعدين طلع بالدرس ان من بايع رجلا من غير مشهور المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بيعه، لا هو ولا الذي بيعه، لان دول اغتصبوا حق الأمة ودول في الحقيقة ما يستحقوا الا القتل، لان دول عملوا فعل شعناء ان هم اغتصبوا حق الشعب، يعني اخذوا مش بقى من واحد، ده خد حق شعب اكمله. طيب وعمر زاد هذا الامر ايضا، زاد هذا الامر ايضا حينما طعن، لما رجح الستة احنا شرحنا كلامهم بالتفصيل، ورجحنا وقصدي شرحنا ازاي ان بيأخذ بحكم الاكثرية فيه. لكن هو يقول عمر من تأمر، هو بيقول للستة قال من تأمر منكم، يبقى اذا الستة دول مش كان بيقول لهم، هو كان بيقول لهم الخليفة من دول، يعني ده الترشيح. طب يا مهم اختار واحد منهم اصبح خليفة، اصبح خليفة؟ لا ما اصبحش، ما فيش لسه، الشعب ما قالش حاجة. فهو بيقول لهم من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين، من المسلمين فاضربوا عنقه، يعني مش مجرد الجلسة دي يطلع يقول خلاص أنا بقيت الخليفة خلاص، لا ده لازم المسلمين يكون عن مشورة ورضا منهم كما مر يقول هذا. طيب اللي حدث ان المسألة دي كانت تشكل بالنسبة للصحابة ايه في الحقيقة، كانت تشكل بالنسبة للصحابة ركن كما قال ابن عطية وغيره، كانت تشكل ركن الدين، ركن حقيقي، يعني المسألة دي كانت في أذهاني مسألة صحية موجودة. نعم مسألة صحية موجودة. لما نرجع بالتاريخ رجوعا بسيطا هنجد أن الخلفاء الراشدين انتهى عصرهم بموت علي، بمقتل علي رضي الله تعالى عن علي، صح؟ ثم تولى ابنه الحسن، ثم بايع الحسن لمين؟ تنازل الحسن لمين؟ لمعاوية، وتولى معاوية وكان إيه؟ سمي عام الجماعة، سمي عام الجماعة. بعد ذلك معاوية فعل فعلا محدثا، يعني لم يفعله أحد من قبل، أراد أن إيه؟ أراد أن يولي ابنه يزيد، أراد أن يولي ابنه يزيد، ودار الأمر اللي احنا نتكلم عليه. ومعاوية في الحقيقة ما نرجع للأحداث، ودي مش تلزمنا في الموطن ده النهاردة، هنجد أن معاوية رضي الله تعالى عن معاوية وعن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان متأولا، كان متأولا أن الدولة في مهدها، والدولة كانت اتسعت الفتوح بتاعتها جامد، وأن لو هو ترك الأمر أن هم يختاروا فهو يخشى أن ينفرط عقد الدولة، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل كان هذا اجتهاد في غير محله. مين اللي قال له اجتهاد في غير محله؟ الصحابة. قام إليه ستة من الصحابة يعارضونه بمقولات يجب طبعا نحن نسمعها جميعا، مقولات في منتهى الشدة، حتى أن أحدهم قال أنت تريد سنة فارس والروم، تريد أن ترجعها فارسية أو هرقلية مرة ثانية، يعني مع معروف فارس والروم إن هي تكون بالإيه؟ بالتوارث، عائلة أو أبناء أو 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 عرق معين أو أي حاجة تكون فيهم، وليست بالمشورة. طيب، معاوية استمع إليهم لكن في الحقيقة لم يأخذ بكلامهم، لكن لم يسمع لكلامهم، وترك العهد لابنه يزيد. طيب، لما مات معاوية، لأن لسه الأصل عندهم موجود، أصل الشورى، أرسل إلى الأمصار يأخذ الإيه؟ البيعة. ما هم عارفين لسه الأثر فيهم، إن هو مش هيكون برضو خليفة إلا لما يحصل على بيعة، وقد كان أخذ البيعة لنفسه إكراها كرها، يعني أكره الناس إما بالترغيب وإما بالترهيب. ما الذي حدث؟ الذي حدث أمر عجيب جدا، إن الأقاليم كلها خرجت عن طوع يزيد، كل الأقاليم خرجت عن طوع يزيد، وكان على رأس الخارجين صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أقروا الناس على هذا، خرجوا عليه بالسيف لأنهم لم يقروه على ولايته. ليه؟ كان حجتهم الوحيدة أنه تولى عن غير مشورة منهم. محدش يقول إن هم كانوا معترضين لأن البيعة باطلة، لأن ما ينفعش يبايع لاثنين في وقت واحد، ما هو أبوه عايش، ما ينفعش يبايع له وهو عايش، صح؟ معاوية ما عملتش كده، ما أخص البيعة لابنه وهو عايش، لأنه عارف إن ما ينفعش يكون خليفتين في وقت واحد. وإن كان بعد ذلك بقى في عصور الضعف والانحلال، إحنا مدينكم 10 كتب، صح؟ هتجدوا منها كتاب زي كتاب الانحرافات العقائدية، هتلاقي يبين إن في عصور الضعف واضمحلال المسلمين، اضمحلوا لما اضمحل مين؟ علماؤهم. هنجد العلماء هيبيحوا الكلام ده على خلاف الإجماع. لكن الشاهد، الأمر العجيب، إن الأمصار كلها انتفضت في حروب حقيقية بإقرار من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ لكون بيعة يزيد بيعة غير شرعية، لأنه لم يكن عن مشورة المسلمين. حتى إذا مات خرج عبد الله بن الزبير فبويع له من كل الأقطار إلا دمشق، يعني كل الأقطار بايعت له إلا دمشق، كان فيه عبد الملك، كل الأقطار بايعت لابن الزبير على أساس أنه كده تولى عن مشورة من المسلمين، وكان يشاورهم في كل شيء، وكان لا يخرج عن مشورتهم، حتى أنه كان يستشير الخارج نفسهم، كان يستشيرهم، لأن الخارج طالما أنهم لم يرفعوا سلاحا، لهم الخوارج، طالما أنهم في الدولة لم يرفعوا سلاحا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. حتى أن من الأمر العجيب في سنة الصحابة، اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مش لهم ما لهم بس، لهم ما لنا بس، ويؤخذ بأرائهم، يعني حتى أنهم يقالوا لو أن الخارجة خرجت على ظالم لكان خروجها صحيحا، رغم أنهم خوارج، لكن لو خرجوا لأجل أن هذا الحاكم ظالم ينتقص الحقوق لكان خروجهم صحيحا. فالمقصود أن عبد الله بن الزبير بويع له لأنه خرج بمشورة من المسلمين، والمراد من حديث هذا أن أنا أبين أن الصحابة أجازوا للناس الخروج بالسيف، حتى أن الدولة تفككت أوصارها لكونهم اعتبروا أنه غير خليفة شرعي لأنه خرج عن غير مشورة المسلمين. طبعا ده كأنه إجماع عملي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن فعلا أمر الشورى ده ماله ركن من أركان الدين، وليس شيء يعني على سبيل الند أو على سبيل الحتم أو على سبيل يعني ممكن يترك أو لا يترك، لا، ده اعتبروه أساس الدولة. ولذلك صلى الله عليه وسلم حذر، أول ما حذر بأن تنقض عورة الإسلام، أول ما تنقض ينقض ليه؟ الحكم، صح؟ أول ما ينقض الحكم، يقصد بالحكم صلى الله عليه وسلم مش أنه يزول حكم الإسلام، لا، يعني يصبح ملكا ملكا عضوضا، يعني ملكا أو ملكا عضوضا أو ملكا جبريا، يعني ملكا ظالما أو ملكا عسكريا كل ده الجبري والظالم أهم علامة فيه أنه عن غير مشورة من الناس. يبقى ده الخامس. طبعا في قصة اللي بتاعت عثمان رضي الله تعالى عن عثمان وخروج الثوار عليه، وقلنا أن الثوار دول ليهم إيه؟ ليهم مرحلتين، قلنا الكلام ده بالتفصيل. مرحلة كانوا فيها أهل صدق، ويهمنا من أهل الصدق دول إن هم لما طالبوه بأن يعزل نفسه أقرهم إذا إيه؟ إذا طلب ذلك منه الناس، إن اللي بيعوه قال لو اللي بيعوني هم اللي طلبوا مني إن أنا أعزل نفسي لعزلت نفسي، مش بكلامكم أنتوا بس لكن بكلام بقية الناس يعني. طيب الركن السادس، وأنه لا شورى بلا حرية، لأن ده أهم مبدأ في الإسلام اللي هو لا إكراه في الدين. طبعا إذا جئنا للكلام عن الحرية والانتقاد وما إلى ذلك، طبعا هنسمع كلاما عجبا في الانتقاد والاعتراض في الدولة الإسلامية، وما كان يصادر حق أحد أو ما كان يقتل أحد إلا بعد بيان وبعد توضيح بيان منه أنه يتبنى هذا الكلام وإيضاح أنه ارتفع عنه العذر في أن يقتل. طبعا لو جينا لقصة عبد الله بن أبي بن سلول في قول الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، طبعا لو كان زي ما بيقولوا في تفسير الآية، الآية دي خطورتها في إيه؟ المعنى بتاعها خطير جدا، ما هيش كلمة، ده لما نيجي بالمصطلحات العامة النهاردة دي محاولة لقلب نظام الحكم، صح؟ ده عزم أهو زي ما بيقول، وهذا عزم على إسقاط الدولة الإسلامية وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، يعني دي مش كلمة كده واحد قاعد على القهوة بيقولها، ده واحد هيقلب نظام الحكم وعزم على إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لأنها لم تثبت عنه أو هو لم يتبناها فلم يؤاخذه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. دي أمثلة بس، بدأنا بأول مثال عشان يبين مدى حرية الكلمة، ابتداء الحرية من أنه يختار من يريده، وبينا في المرة الفاتت مين اللي يختار، كل عموم الشعب بما فيه مين، بما فيه من نساء الجالسات في خدرهن، فاكرين الكلام برجعوه في المرة السابقة، إلى أن يتحدث من يتحدث ولو محاولا أن يزين كلامه بأنه بيحكي كلام حد تاني، بأنه بيقول كلام ما فهموش معناه، لكن كل هذا هو في حرية، لدرجة أن احنا حكينا في المرة السابقة قصة عجيبة جدا لمقتل مين، لمقتل عمر، صح فاكرين الكلام رجعوه، فلما قتل عمر مين اللي قتله، أبو لؤلؤة، فقام إليه مين، قام إليه ابن عمر فقتله هو وسيده. فهنا عثمان استشار الناس في قتل مين، قتل ابن عمر، يعني في أنه يقتله لأنه قتل ناس بدون بينة، يعني قتل ناس بدون بينة، لسه ما فيش لا قاضي قال ولا محكمة ولا أي حاجة، مع أن كان القاصي والداني يقول أيوة دي جريمة قتل، ده اللي مشترك فيها وسيده ومولاه مشتركين فيها، ده شيء قاطع، صح؟ لكن لو ترك كل واحد يعمل الكلام ده هتقلب غابة، صح؟ أنا عارف أن ده اللي قتل قط، وده عارف ان ده سرق يروح قاطع ايده، وده عارف ان شافين خلاص، يبقى كده مفيش نظام. لكن اعلاء لشأن النظام فهو هنا استشارهم، واعلاء لشأن الحرية، لان قبل ذلك كان في تحذيرات من هؤلاء الاولاد من مثل هؤلاء، لان هو ابو لؤلؤة ماله توعد عمر، صح؟ قال لأصنعن لك رحى يتحدث بها العرب، فعمر كان فطن طبعا مش صغير، قال توعدني الكلب أو توعدني العبد، يعني هو بيقول لي كلمة، يعني حتة البلية ده هيتوعد أمير مؤمنين بحاجة يتحدث عنها العرب، إيه اللي هيعمله له البلية ده في أمير المؤمنين إلا يكون حاجة تأذيه، لو كان واحد من ذوي الشأن كان هيقدم له فكرة، لكن واحد يعمل كده يبقى بينيم على إيه، على حاجة خطيرة. فقال توعدني، ومع ذلك لم يعتقل، لم يعتقل أنه لم يبدو منه شيء. دي مش سذاجة، لأن هم كانوا يقولوا إذا خدعنا بالله انخدعنا. دي مش سذاجة منهم، ده دل ربنا جعل لهم بها التمكين. عمر ابن عمر ابن عمر كان عنده عبيد كثير ورقيق، فكان إذا رأى أحد منهم يصلي أو يتعبد أعتقه، فكان إذا دخل المسجد تظاهروا بالصلاة وإطالة الصلاة. أو يخش ابن عمر يطيل الصلاة، فهو إيه يعتبر يقول خلاص أنت معتق وأنت خلاص خليك قاعد في المسجد بقى، أنت بتاع ربنا مش بتاع خدمة. فكان ينبه لهذا واضحة جدا، فكان يقول إيه نحن إذا انخدعنا بالله، إذا خدعنا بالله انخدعنا. إحنا مش سذج، مش سذج زي ما كان عمر، لست بالخب والخب لا يخدعني، أنا مش إيه مش ساذج يعني، بس ما حدش يقدر يخدعني. لكن ده إعلاء لشأن الحرية، ده إعلاء لشأن الحرية، وعدم أخذ الناس بإيه بالظن أو بما في ضمائرهم، لأن لو أخذ الناس بالظن وبما في ضمائرهم ما أبقى أحد، ما أبقى أحد. لو واحد قال له السلام عليكم رد نص رد، يقول لك يبقى هو ده موضوعي مش عاجبه، يبقى ده لازم يتاخد. لو ما ردش خالص يبقى الراجل ده هيختفي من المكان ده خالص. لو قال بقى كلام كمان سب ولا حاجة، يبقى هو أسرته وقاله وحلي بتاعهم. لكن طبعا ما فيش كلام ده في الشرع طبعا. فالشاهد ده ايه؟ ده فعل الصحابة وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رجعنا إلى المدينة لنخرجنا أن عز منه الأزل. الدليل على أن هم كانوا فاهمين كده من الرجل من عبد الله بن أبي أن دي محاولة لقلب نظام الحكم، أن الصحابة فهموا الكلام ده فكانوا أرادوا أن يقتلوه. حتى أن ابنه بقى هيقول في الحديث الصحيح، ابنه طبعا كان من الصحابة رضي الله عنه، من الصحابة الأبرار، فقال وأراد بعض الصحابة قتله لأنهم سمعوا ابن أبي بيقول الكلام ده. فابنه استأذن قال إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أردتم هذا أنا أقوم بقتله. فقال لا بل نحسن صحبته، لا بل نحسن صحبته. وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. دي كبيرة جدا قصاد البند ده، إن احنا نحافظ على الحرية ونحافظ على نظرتنا أمام الناس ده حتى لا نكون صادين عن سبيل الله. لأن هو لو هم عليه وقتله لكان هذا أكبر صد عن سبيل الله، زي ما بيحدث النهاردة هيقولوا إن ده ابن أبي ده ماله ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم كتف بكتف، صح؟ خارج في الجهاد، رجع من الجهاد، بيصلي وراه، بيعمل وراه، ومع ذلك على غفلة قام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم راح قتلهم. يبقى اللي بره هيقولوا على محمد وأصحابه إنهم يقولوا عنهم إيه؟ أهل غدر. يقول لك إذا كان السنية اللي معاهم نفسهم ما تعتقوش من ظلمهم ومن جهلهم، يبقى إحنا يما نروح لهم برجلينا هيسيبونا؟ لا، خلينا كده بقى طفشانين. مش مشكلة السلفيين والغير السلفيين، وما سابوا السلفيين دلوقتي نقلوا. يبقى ده إذن إيه؟ اعتبار في غاية الأهمية. قال لا حتى لا يتحدث أن الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقد بلغ الأمر ابن سلول أن انسحب بثلث الجيش يوم أحد وترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى القتال. وقد قال رجل معترضا في قسم عليه في قسمة اعدل يا محمد فإنك لم تعدل وإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل. فأراد الصحابة ضربه فقال معاذ الله أن يتحدث الناس إني أقتل أصحابي. وقال له رجل من اليهود وقال له رجل يهودي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه يا نبي يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، يعني تماطلون، يعني قوم يعني ما يعني ذمتكم واسعة، يعني أي لا تؤدون الحقوق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، واليهودي هذا أخذ حقه. تصوروا إن رأس الدولة لما يحتاج يذهب إلى واحد من خارج الرعية. ليه؟ لأن لو راح لواحد من الرعية مش معقولة هيستلف منه ويسكت. يعني واحد يروح لواحد لرعيته يقول له اديني مرتب الشهر الجاي، فطبعا الراجل مش هيديله مرتب بس، ده هيديله مرتب وكل اللي يملكه، رئيس الدولة جايله. لكن لما يجيله واحد من الرعاية الأجانب ويقول له اديني، هيبقى التعاون بينهم ايه؟ وجها لوجه. فعش كده ذهب إلى يهودي ولم يذهب إلى أحد من أصحابه الأغنياء اللي كانوا بيجهزوا جيوش. لأن لو رأى مثلا عبد الرحمن بن عوف وقال أعطني طعام عام زي ما عمل مع اليهودية، أو لأنه أنا فعوف هيديله ويقول له استنى مستني القرض منك، لا يتصور هذا صح. يبقى من الأصل ما يقولوش كده، مش زي النهاردة يقول له يعني وانت جاي يبقى هات لي بتاع كده كبيرة فيجيب بتاع قد كده ويقول له بالحساب، والله بالحساب لازم بالحساب يا بيه ما تحلفش والله، آخر ما يعني فيه يقول له طب 5 جنيه لا دي كده دي غنمة ولا بتاع دي كده بخمسة جنيه، هو عارف طبعا هو يعني هو بيطلب منه سحت أساسا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قمة الحرية أن الرجل ده يقرض النبي صلى الله عليه وسلم ويكون آمن أن أن حقه يرجع إليه، ومع ذلك يقول له انتوا بني عبد المطلب قوم مطل يعني بتمطلوا بتضيع الحقوق بتاعت الناس يعني، فما قام إليه قتل بل فهم لما قلت هذا، لما قلت هذا. فالتاني يتظاهر بان ايه عنده سبب، ما هو ما يقدرش يقول له انا بشتمك في وشك، يتظاهر عنده سبب فيفهم منه السبب ويصلح اللي عنده. يبقى دي كلها ايه، الرجل ما نطق هذا الا لما شعر بايه، بانه هو حر فعلا انه يقول هذه الكلمه. ما لا يتصور ان واحد يقول لرئيس دوله كده الا لما يكون هو فعلا رئيس الدوله ده وفر له من الجو ومن الايه من الظروف المحيطه ما يجعله ايه يستطيع أن يقول هذه الكلمة صح؟ أي لا تؤدون حقوق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف منه مالا، فأراد عمر أن يضرب اليهودي. كل الحديث دي حديث صحيح خدوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا، شوف بقى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر واقف شايف الموقف ده، إن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من اليهودي، كان بينهم معاملة قرض، فاليهودي بيحدف بالطوب فايه فاي كلام استفزاز، فقال له انا عارفكم انتوا ايه، انا عارف النوعيه بتاعتكم، انتوا قوم تاكلوا الحقوق اساسا. فطبعا واحد زي عمر رضي الله عنه مش هيستحمل حاجه زي كده، يبقى الراجل ده ملوش الا ان رقبته تطير، لازم رقبته تطير طبعا. بس هنا لو رقبته طارت هتحصل مشكله جامده جدا، مشكله في الشرع نفسه، ان الراجل في ظاهر الحال صاحب حق بس اساء التعبير. صاحب حق في ايه؟ ان في معامله بينهم، يعني هو مستلف منه مش عارف ايه، فصاحب حق. لو انت قاضي عادل لازم تفهم ليه هو مماطل، اخذ منك ايه وما ردوش اليك، لكن من غير اخذ منك ايه وما ردوش اليك وتروح مطير رقبته مره واحده، ده لا يمكن ان يحدث صح. ده اللي هيرشده بيه للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو الانكار هنا او التعليم اللي عايز يعلمه له ايه، ان هو رغم اعتداء الرجل ده الا ان هو لا يحق لاحد ان هو يقيم عليه العقوبه مهما كان، إلا ما يكون قدام قضاء عادل، يعني يكون الرجل ده وضح إيه المصيبة اللي هو عملها ويتحكم عليه بكده. يتقتل مفيش مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم مش قتله بس، ده أجلى إيه، أجلى كل اليهود يعني، مشاهم كلهم وسبى زراريهم وأخذ أموالهم صلى الله عليه وسلم. بس ده كان إيه في حرب على حق بين أصل الناس كلها، إن هو وصلوا فعلا لهذه الدرجة. لكن معاملة ومن ذلك ده موطن لبس، وهو صلى الله عليه وسلم اللي وفر لهم هذه الحرية لكي يقولوا، فإذا قالوا يقتلوا ده يبقى غلط طبعا. يعني إحنا وفرنا لهم الحرية لغاية ما يقولوا الكلام ده، طب أول ما يقولوا الكلام ده أروح مطير رقبته، يبقى أنا اللي غررت به صح. فهو هنا بينصح عمر يقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، إحنا كنا أحوج من ان انت تقول تقوم تقتله، احوج الى ايه بقى؟ ان تأمره بحسن الطلب، يعني تقول له يعني ايه، تأمره بان هو ما يلبخش في الكلام، وتأمرني بحسن الاداء. انت ما شفتش انا هل انا اديت او لم اؤدي؟ ما الرجل بيدعه كان في بينهم معامله، فالرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان انتوا قوما عارف بتاكلوا الحقوق ولا هترد لي فلوس ولا تعمل حاجه، فهو بيقول ان انت العدل بقى ان انت تقول له كلامك ده غلط، اعدل كلامك، وتقول للطرف الثاني ان كان فعلا عليك ديون، عليك حاجات، عليك حقوق، رد، لان انت ما شفتش ده ولا شفت ده. مفهوم؟ طبعا هو بتصديقي للنبي صلى الله عليه وسلم مصدق، بس النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعلم مين؟ يعلم اللي وراه. يعني عمر مصدق ان مين اللي على الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح. بس ده ما ينفعش في دنيا البشر. دنيا البشر بيقول لما تلاقي موقف زي ده وانت مش حاضره يبقى انت لازم تؤمر ده من هو يحسن من كلامي، لان الكلام بالطريقه الغلط مش هتجيب له حقه، وتؤمر اللي عليه الدين ان هو ايه ان كان عليه دين ان يؤديه. وكذلك كان الحال في عهد الخلفاء الراشدين، فقد كان المسلمون يعترضون على سياساتهم وينتقدون ممارستهم. طبعا دي في قصص كثيرة جدا الاعتراض على فعل الخلفاء، اعتراض ما بعد اعتراض. أهم حرية مارسوها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية اختيار الأمير، في كيفية اختيار الأمير لما نرى أن الحباب بن المنذر الأنصاري يومها يقول منا أمير ومنكم أمير، إحنا يعني إحنا شوية وأنتوا شوية، مش الاثنين ما ينفعش نفوق واحد، يعني إحنا يبقى سنة وهو سنة، إن إحنا سنتين وأنتوا سنتين مثلا يعني. ورد عليه أبو بكر بقوله قد عرفتم أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم، وإن العرب لا تجتمع إلا على رجل منهم. وفي رواية لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. يبقى أبو بكر احتج عليه بمثل الحجة، يعني لم يقل له أن أنت يعني لا حق أصلا ليك تتكلم الكلام ده، ما ينفعش تقول الكلام ده، لا، في أعلى وأحلك وأضيق الظروف، يعني ظرف النبي صلى الله عليه وسلم متوفى لسه لم يدفن، وظرف أن الدولة متروكة من غير إمام، وظرف أن ممكن المنافقين والكفار ينقضوا على المدينة، ومع ذلك هم بكامل حريتهم قاعدين بيختاروا من الذي يسوسهم أو من الذي يتولى أمرهم. طبعا في قصة اعتراض عمر على أبي بكر في حروب الردة، وقصة أن رجلا دخل على أبي بكر فأغلظ الرجل القول لأبي بكر، فقال أبو برز الأسلمي ألا أضرب عنقه يا خليفة رسول الله، فغضب أبو بكر أشد الغضب من هذه الكلمة التي قالها أبو برز، وقال لا والله ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكينا لكم مرة سابقة بالتفصيل قصة إيه، بلال في شق وعمر في شق، ودي قصة من أعظم القصص أرجو أن تراجعوها، إن إحنا قلنا إن عمر كان في الأرض المفتوحة، الأرض اللي بيفتحوها في سنتين، سنة إن هو يوزع هذه الأرض، يوزعها، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أو يوقف هذه الأرض. يعني يوقف هذه الأرض؟ تكون مصدر قوة للدولة، يعني يقول الأرض دي كلها خلاص دي ملك الدولة، يبقى الزرع اللي طلع منها والإنتاج اللي طلع منها يقوي بيت مال المسلمين، صح؟ يبقى دي طريقتين، إما إن الأرض دي توزع على الناس أحمد ومحمد ومحمود وحسين كل واحد ياخد جزء بالتساوي، دي من السنة، أو إن هو يقول الأراضي دي كلها خلاص دي أصبحت ملك الدولة. يعني ملك الدولة يعني الريع والإنتاج زي ما صنع الدولة، زي ما صنع الدولة، يبقى كل الحاجات دي خيرها طالع للدولة. خدوا بالكم، ها، على إيه؟ آه المقاتلين طبعا، لا المقاتلين طبعا، المقاتلين الغنائم، الأرض، أنا بقول الأرض المفتوحة. فخدوا بالكم في المثال ده ما يرد على طائفتين، لأن كنت قاعد أنا مع بعضين، ما يرد على طائفتين، يرد على أصحاب مذهب رأسمالي ويرد على الاشتراكيين أو الشيوعيين، لأن الاثنين فعلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وزع، أعطى الثروة للناس، أي ملكهم أراضي وأصبحت ملكا لهم، وفي جزء آخر كأنه أمم الأرض أصبحت للدولة أساسا. الشاهد من القصة، قصة عظيمة جدا دي، إن دخل معاه في نقاش حاد مين؟ بلال والصحابة كانوا يريدون منه أن يوزع كل الأرض، عمر كان يريد أن يضع معظم الأراضي تكون قوة للدولة فيما بعد للأجيال التي إيه؟ بعدين ما كنش الأفراد تبقى قوة للدولة. بلال وأصحابه لم يكن راضين. المناقشة عجيبة جدا، يعني مناقشة عجيبة جدا، عمر هو الخليفة وبلال يعني واحد من الرعية، ومع ذلك إلى آخر أنزه عمر فقال اللهم اكفني بلال وأصحابي، يعني ده كأنه ولا واحد، حتى واحد في الشارع، يعني مش نادى على وزير الداخلية قال له يا محسن شوف الناس دول اتصرف فيهم يا عم، الناس دي قول له خلاص الناس دي مش هتسمع بيها حاجة بعد كده، لا ده هو يعني ملوش إلا ربنا، قال يعني اللهم اكفني بلال وأصحابي، رغم أنهم أغلظوا، يعني ما واحد لو تسمعوا في مرة السابقة اللي قلناها بالتفصيل أغلظوا له في الكلام، ها ما قلناش، ما قلتها فيه، لا قلتها سام، ما قلت جمع الناس. ورأى عمر وقفها على جميع المسلمين وما زالوا يجادلونه حتى دعا الله عليهم وكان يقول: اللهم اكفني بلالا، اللهم اكفني بلالا. طيب اجيب لكم القصه ان شاء الله، هحضر القصه حاضر كمان، انا كنت انت عامل حسابي فما جبتهاش، هجيب لكم القصه. الممارسه الاخرى لمدى الحريه التي تمتع بها الرعيه في الدوله ما حدث مع عثمان. عثمان خدوا بالكم كما قلنا ان الناس فاكره ان المعارضين اللي هم المصريين او المعظم كانوا مصريين، دول كانوا ناس من ايه ناس فاسدين، وان هم لم يكونوا على حق. لا، في الحقيقه ان اللي عارضوا عثمان، معارضة عثمان رضي الله تعالى عن عثمان وهو شهيد، طبعا مات شهيدا رضي الله تعالى عنه، واللي قتلوه دول ظلمة أساسا، خوارج قتلوه، أقصد خوارج يعني خرجوا على حكم الأمة يعني قتلوه. لكن المعارضة لعثمان مرت على بمرحلتين. المرحلة الأولى كان المعارضين دول والثوار فيهم من أبناء الصحابة، وفيهم أيضا من الصحابة الذين أرسل بهم عثمان لكي يقنعوهم، فاقتنعوا بإيه؟ بكلامهم، باقتنعوا صحابة نفسهم، والصحابة حتى اللي وسطهم اقتنعوا بكلامهم، يعني قصدي اقتنعوا بأنهم على حق يعني. وكل ذلك وعثمان لا يتخذ معهم أي رأي، أي إجراء. دي مرحلة هنقرأها دلوقتي. المرحلة الثانية اللي مرت بها الثورة إنه دخل بينهم بعض الفتن، فانقلبوا على الكلام اللي اتفقوا مع عثمان عليه، وطلبوه أن يعزل نفسه فورا. دي المرحلة الثانية اللي هي المرحلة السيئة اللي هي المشهورة. لكن المرحلة الأولى اللي هم طلبوه بعض إصلاحات وهو وافق عليها، دي مرحلة أصحابه ما كانوش أهل باطل، لكن الشاهد إن هو استمع لهم كما سوف نسمع، استمع لهم بكل صدر رحب وأقرهم على كلامهم. طيب، وقد بدأت في البصرة والكوفة ومصر المعارضة، ثم أصبحت أكثر انتشارا، واستطاعت أن تستقطب إلى صفية بعض الصحابة كعمار بن ياسر الذي أرسله عثمان رضي الله عنه لمعرفة أخبار هذه المعارضة في مصر، فانضم إلى صفوفها. اسمعوا الأعجب بقى، عمار أرسل عثمان إلى مصر عشان يبحث مطالب المعارضين، لما وصل عمار اقتنع بكلامهم فأرسل إلى أمير المؤمنين، ما بيخافش إنه اقتنع بكلامه، فأرسل والي مصر يستأذن عثمان إنه يتخذ معه إجراء، إنه يتخذ مع عمار إجراء يعني يعتقل ويغدو أي حاجة، فنهاه عن ذلك أشد النهي، يعني قال له إن ده لا يحق لنا أن نفعله. فيقول: وقد كانت المطالب التي طالب بها المعارضون لسياسة عثمان محددة تمثل فيه الإصلاح السياسي، الإصلاح الاقتصادي، طبعا كل دي بالتفاصيل يعني، الإصلاح الإداري، وقد تم الاتفاق بينهم وبين الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه على هذه الشروط، وتم توثيقها بحضرة علي رضي الله عنه، وقد أثنى عثمان رضي الله عنه على الوفد المصري الذي عقد معهم الاتفاق. ده كلام من جرير وبدأوا نعم، مش جرانين المصري يعني ده كلام صحيح يعني، كلام صحيح. ده المرحلة الأولى. الشاهد بس احنا بنحكي ان ده تم في جولة، هم خبوا نفسهم ولا قالوا كلام متداري، قالوا كلام في منتهى الصراحة، ان انت بتعين أقاربك، ان انت كذا في الثروة وكذا وكذا وكذا، وعقد معهم اتفاق بشهادة الصحابة، وكانوا على حق في مطالبهم هذه. وفي رواية قال أبو سعيد مولى أبي أسيد: فقالوا، أي المعارضة اللي بيعرضوا يعني، والله لقد أحسنت أمير المؤمنين في أمور سألوه عنها فتاب منها ورجع عنها. ده احنا نقول الأمثلة دي عشان نبين قد إيه هم عايشين في جو حرية، بحيث هم يقدروا يوصلوا له المطالب دي وهو يرجع عنها. ثم قام خطيبا فقال عثمان يعني، ثم قام خطيبا فقال: ما رأيت ركبا كانوا خيرا من هؤلاء الركب، اللي جم نصحوه دول أصحاب المعارضة دول، والله إن قالوا إلا حقا وإن سألوا إلا حقا. طبعا هو بيقول الكلام ده وبعض قوات الجيش مش صابرين على الكلام ده، قوات جيش عثمان عايزين يقتلهم، يقتل أو يقتل، لأن دول هيفتتوا الدولة، الدولة مش مستحملة حاجة زي كده. لكن هو طبعا إيه علمهم إن الكلام ده إيه باطل زي ما كما تسمعون. وكل ذلك يؤكد مدى الحرية السياسية التي كانت ترسخت في عهد الخلفاء الراشدين. طيب دي المرحلة الأولى، وقد كان قادة هذه المعارضة وزعماؤها من الصحابة ومن كبار التابعين ومشاهيرهم، طبعا ده بإسناد صحيح الكلام ده، ومن مشاهيرهم من القراء وأبطال الفتوح الإسلامية، وبعضهم أصبح فيما بعد من قادة جيش علي رضي الله عنه كالأشتر النخعي، وقد ولاه علي على مصر، ومحمد بن أبي بكر وزيد بن صوحان وغيرهم. طيب بعد كده خرجت هذه الحركة إلى إيه؟ إلى نوع من الانحراف، انحرفوا بقى عن إيه؟ عن الجدة اللي هو الأمر المشهور بقى أنهم إيه ذهبوا إليه فحصروا. يهمنا بس موضوع الحصار نقطة معينة يعني. طيب المهم ذهبوا إليه ثانية نتيجة وشاية حدثت في النص ففتنة، فهم ظنوا أن عثمان نكث العهد وأنه إيه وأنه لن يوفي بهذا، وكان دي فتنة أحدثوها بعض أهل الشر. المهم ذهبوا إليه أهل الشر وحاصروه وطالبوا بتسليمه، فخاف عثمان على مروان لأنه قالوا أن مروان كذب، فقالوا سلمنا مروان، فعثمان خاف أنه يقتلوه أن يقتلوه دون بينة ودون ما سبب يقتضي قتله. ثم طالبوا، صعدوا بقى الكلام ظلما، ثم طالبوا بخلع الخليفة. هو ده المنكر. هنا خلع الخليفة ظهر حاجتين، ظهر مسألة أن العهد العقد اللي بينه وبينهم عقد وكالة، فهو أقرهم بالخلع، قال لو خلعاني الذين بايعوني، يعني اللي بايعوني، لو اللي بايعوني هم اللي خلعوني يبقى مفيش مشكلة، يبقى محدش يقول أن الوالي ده أو الإمام ده مدة ولايته إيه إلى ما لا نهاية، عشان بعض المغفلين يقول ما فيش دليل في كتاب الله عز وجل إن هي إيه إن هي محددة. لا ده عقد وكالة ممكن أن يحاط بشروط، من ضمنها المدة ومن ضمنها الجنسية، لأن بعض المغفلين، أقول مغفلين لأن ده مش كلام من أهل العلم لكن بينسبوه إلى السلفيين للأسف، إن هو يقول لك إن الاستفتاء ده كان باطل، كان حياتنا أساسا نقول لأ أو ما نروحش، لأن في حاجتين مش من عقيدة أهل السنة. الحاجة الأولى إن حدد مدة الولاية بأربع سنين، الحاجة الثانية إن هو قال يكون مصري وأمه مصرية، وهو حقيقته إن إحنا ما نيجي نرشح واحد من أفغانستان، ونرشح واحد من تركمستان، ونرشح واحد من الصين، عشان يبقى إحنا إيه عملنا بالسنة، يعني ما إحنا مصريين نشأنا مصري، نجيب واحد من الهند ما شافش مصر خالص بس مجرد ان هو مسلم نقول له يا اخي انت ليك حق ان انت ترشح نفسك للولايه في مصر، تبقى ولي علينا، لا يعرف عاداتنا وتقاليدنا ولا يعرف اسمائنا، بس عشان السنه كده، عشان احنا اهل السنه. بدا هكذا اهل السنه وبدا هكذا السلفيين. والامر الثاني ان هم قالوا ان اعتراض لان تحددت المده باربع سنين، لو احنا فهمنا ان العقد اللي بيننا وبينه ده عقد وكاله لانزاحت كل هذه الامور، لو فهمنا ما قال عثمان لهم لانزاحت كل هذه الأمور. فعقد الوكالة ممكن أن إيه أن يحاط بشروط لا تكون باطلة، وكذلك عقد الوكالة هذا يفسخ، فإذا ما فيش حاجة اسمها مدة إلى ما لا نهاية. طيب ثم طلبوا بخلعه وأصروا على ذلك، واستشار عثمان رضي الله عنه عبد الله بن عمر فأشار عليه بعدم الموافقة على هذا الطلب، وقد علل عثمان رفض هذا الطلب كما في أكثر روايات بأنه يخشى أن يؤدي إلى حدوث فتنة وقتال بين الأمة، لأن الصحابة مش راضين بالكلام ده، لأن عثمان كتفهم، قال كل من كانت لي عليه ولاية فلا إيه فلا يرفع عنا سيفا، كل واحد معتبر أن أنا أميره وأن أنا لي عليه سمع وطاعة ما يرفعش حتى عصايا في وجه دول، لأنه عارف أن ده لو رفعوا سلاح والتانيين معهم سلاح خلاص الأمة ضاعت، الأمة ضاعت واقتتلت خلاص، لأن دول جايين من أقاليم والأقاليم وراهم ناس، وعادت الناس تنتشر بينهم الإشاعات، فإذا لن تقوم للأمة قائمة. فهو من أجل أن يؤثر عدم حدوث قتل أمرهم أن يكفوا أيديهم، رغم أن أمراء الجيش استأذنوه في أن ينهوا هذا الأمر لكنه أبى ورفض هذا. بس إحنا بنحكي لك الكلام ده لأن هو لولا ما كانوا يشعروا به وما رأوه من حرية ما قالوا هذا. طب ده ضعف، ده ضعف، ضعف ازاي وعثمان رضي الله تعالى عنه كان المملكة كان يعني ملك المسلمين في عصري وصل فين؟ وصل أفريقيا، وصل قرب بلاد المغرب، صح؟ مش الجزيرة العرب ده، كانوا خدوا مصر وبعد مصر وتوغلوا، دخلوا يعني أوغلوا يعني دخلوا في أفريقيا، عبد الله بن أبي الصرح وغيره، ووصلوا قرب بلاد المغرب. يعني دي إيه؟ دي دولة قوية جدا، كفاية أنها كانت أسقطت مين؟ دولة فارس، يعني أكبر إمبراطورية. فهي هم مش ضعاف، يعني ما عندهمش ضعف، مش خايفين ولا حاجة، لكن هكذا هو عايزين نثبت ان هم كان الناس يشعروا بحرية ان يقولوا كل ما يشاءون. نعم. طب والخليفة امتنع ليه؟ لاجتهاد رأيه، لان هو قال، هو كما قال نصا ان ده يؤدي الى ايه؟ اقتتال الامة. لو قال لهم يلا اقوم عليهم يؤدي لاقتتال الامة، ما يعتبرش ايه؟ هو ما خدش بالمشورة؟ لا، ده هو قال لهم ايه؟ بس امتنع عشان قال الأمة تقتل بعضها البعض. ده حقه هو، اللي هو هنا ده حقه هو، يعني ده حقه هو، صح؟ بس هو هنا عجز عنه أو رفض أنه هو يعمله زي ما قال لهم. هو قال لعبد الله بن عمر كده أن الناس هيقتتلوا، هيقتل بعضهم بعضا، ما هو أصلا مش هتتفك إلا بقتل. دول مش مقتنعين بحاجة، دول مش هيتفكوا إلا بأن يقتلوا. فهو حط في ذهنه أن يقتلوا، يبقى هو هيسن سنة ان الامة كلها تقوم على بعضها تقتل بعض. بس هو امتنع من اجل هذا، لكن مش امتنع لانه لم يأخذ بكلامه، امتنع لان هذا يؤدي الى شيء اشد. وقد علل عثمان رفض هذا الطلب كما في اكثر بانه يخشى ان يؤدي هذا الى حدوث فتنة وقتال بين الامة، وفي بعضها بان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه بالصبر وعدم خلع نفسه من الخلاف، مما يدل على مشروعية مثل هذا الطلب في الاصل. يعني هم لما قالوا له اخلع نفسك ما اعترضش عليهم بان ايه؟ بان هو ما ينفعش يتخلع، لا، اعترض عليهم بحاجه واحده، ان اللي رشحني اللي جابني هو اللي يشيلني، انتوا مش كل اللي جابني، انتوا مجموعه منهم، انتوا مش كل الامه، انتوا مجموعه من الامه مش كل الامه. طيب، انحرفت بقى الحركه عن اهدافها الاصلاحيه وتجاوزت حدود ما انزل الله واخطا الطريق بعد ذلك، اللي هو حركه الايه؟ المعارضين دول. طبعا بقى حصل كلام كثير مش يهمنا في فتنة عثمان. الغرض من فتنة عثمان هي دي، مسألة إثبات أن البيعة تكون عن حرية تامة، وأن أصل الحرية هذه في أن يقول الإنسان ما يشاء، ما لم يقل طبعا كفرا أو يخرج عن الحدود. دي حق مكفول لكل الناس، ابتداء من اختيار الحاكم إلى انتقاد الحاكم، إلى الإشارة في إيه؟ إلى الإشارة في أمر البيعة. حاضر، هشوف قصة بلال بس. طيب، وأمر الحرية بقى وضح الحرية ما لم يرفع سيفا، طبعا وضح في أمر الخوارج في خروجهم على علي رضي الله عنه، أن علي إيه؟ قال أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إلا أن يقتلوا أو إلا أن إيه؟ أن يأخذوا مالا. ففي هذه الحالة يأخذ بحقه، لكنه تركهم وهم قاموا عليه في المسجد، صح؟ مش هم قاموا عليه في المسجد، قالوا إن الحكم إلا علي، وصرحوا بكفره، حتى في المناظرة بتاعت عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس أرسل إليهم عثمان، أرسل إليهم عبد الله بن عباس، وكان عددهم في هذه المناظرة كام؟ 12,000. فرجع منهم 8,000 نتيجة المناظرة، واستمر 4,000، استمروا صمدوا على هذا. لكن الشاهد من القصة طبعا، وتفاصيل أعظم من هذه، الشاهد من القصة إنهم لم يكن لهم ليقولوا هذا أو يفعلوا هذا إلا لأن إيه؟ لأن الدولة أمنت لهم سبيل المعارضة. إلا بس قالهم لو رفعتم بقى سيف أو أخذتم حاجة أو استخدمتم العنف، هنا الدولة لها حق أن تتدخل. حتى إن هو أرسل إليهم ابن عباس، ومعلوم في المناظرة الطويلة ان هم الخوارج من الاصل مش عايزين يناقشوا عبد الله بن عباس، احتجاجا بقول الله عز وجل انهم الا قوم خصمون، لان اعتبروه من قريش وقالوا ان الآية دي نازلة فيهم، ابن عباس من قريش يبقى هم قوم خصمون. يعني طبعا الآية نازلة في الكفار، بس ما هو ده لجهلهم، لان هو القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني ما بيفهموش حاجة خالص، يعني ايه؟ يردد وخلاص، لكن لا يفهم معنى القرآن. وهو نظرهم وبعدين رجع من رجع منهم وثبت من ثبت منهم، وكل هذا وعثمان وعلي رضي الله عنهم والدولة لا تتعرض لهم، بل الثابت أنهم كانوا يأخذون حقهم من بيت مال المسلمين مثلهم مثل بقية المسلمين، رغم أنهم قاموا علنية اعتراض على الخليفة وكفروه إلى آخر الكلام. طيب دول ست أركان لقيام الدولة. الركن السابع وأن الحاكمية والطاعة المطلقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحاكمية والطاعة المطلقة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب والسنة هما مصدر التشريع والدستور الذي يجب التحاكم إليه، وقلنا جماع هذا في الآية اللي احنا ابتدأنا بها الدرس، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الآية تحمل أصول الإسلام كلها، وتحمل كيفية الرجوع عند التنازع، وتبين ما الفرق بين أن تكون شورى فيما لم يأتي به نص، أو يكون شيء أتى به نص أو شبه نص. الشاهد في مسألة أن المرجعية تكون لله عز وجل وكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ده، طب احنا ليه بنجيبه في مكونات الدولة الحديثة؟ ايه علاقة ان احنا نقول ان المرجعية هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفصل ونقول اربع اصول وازاي يرجعوا له ما ذلك؟ لان في شيء عجيب جدا، هو دي سوء عندهم، واحنا بفضل الله سبقناهم بها منذ 1400 عام الى لغاية سنة 1789 ميلادية، بل لغاية سنة 1900 كان الناس ما فيش عندهم مرجعية، ودي مسألة في غاية الأهمية، اللي هم بيدعوا أنهم أهل الحضارة. هم إيه المرجعية؟ الملك، ما يراه الملك. يعني الملك، عشان كده لويس كان يقول أنا الدولة، يعني ما فيش حاجة اسمها هو اللي، يعني كلامه ده نفسه هو القوانين، يعني ما يقول يعملوا كذا 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 خلاص ده أصبح ده قانون، يجي بكرة يأكل القانون ده ماشي، ما فيش مشاكل، ما حدش يحاسبه على حاجة، يعني ما حدش يحاسب الطبقة الحاكمة دي على حاجة، سواء الطبقة الحاكمة بتحكم باسم الدين أو مش باسم الدين. يعني الشاهد عايزين نقول إيه؟ قبل الإسلام ومما سبقهم به الإسلام أن جعل للناس مرجعية. طب إيه قيمة الكلام ده؟ يعني إيه؟ هيقول لك طب ما أنتوا عشان أنتوا مسلمين أنتوا مصدقين بالكتاب والسنة ده عندكم أنتوا. لا، هي مش المسألة إحنا عايزين نبين الكلام ده، إحنا عايزين نبين إن إحنا سبقناهم بالمرجعية اللي هي تحكم مين؟ الحاكم والمحكوم. واللي عايزين نقول عليه تحكم الحاكم ومحكم، اللي هم بعد كده حاولوا يقولوا ان دي الدستور وتعديل الدستور ومش عارف ايه، وناس ما عملوش دساتير وناس عملوا دساتير، ناس ما عملوش دساتير زي بريطانيا برضو، اهل اللي هم ادعوا ان هم اهل التنوير يعني متنورين، زي واحد جلس مع حد منهم هم بيدندنوا للناس بان لازم يكون في دستور صح، ولازم يكون في تقنين للقوانين. طب هيحتاسوا مع المثال بتاع انجلترا، انجلترا ما فيهاش دستور، ما فيهاش دستور، ده ما يقولوا به البرلمان برضو يبرروه، يقول ان الناس دول وصل بيهم النضج اللي درجه ان هم مش عايزين دستور، فاي حاجه جايه من عند بره لازم تجد الايه، لازم تجد التبرير. لكن الشاهد من الباب ده اللي عايزين نبينه، عايزين نبين ان الشرع سبق كل الشرائع بان جعل مرجعيه واحدة، مش كل واحد مرجعية واحدة، الكل أمامها سواسية. وقد كان الناس قبل ذلك وبعد ذلك لا مرجعية لهم، إنما حسب ما يراه من يجلس على الكرسي، مش الشعب، لا، على حسب ما يراه من يجلس على الكرسي. حتى لما بدأوا يتنوروا ويقولوا لا الشعب اللي هم يسموها الديمقراطية، برضو ما عملوها زي الشورى، لأن عملوها بطريقة مشوهة جدا. الديمقراطية دي عليها انتقادات هنقولها إن شاء الله، عملوها بطريقة مشوهة، ما زالت إلى يومنا هذا مشوهة. يبقى إذن هم من الأصل ما كانش عندهم مرجعية، إنما كان عندهم على حسب ما يتراءى لمن يجلس. اللي بيجلس ده النهاردة يرى إن ده يجي كده وده يجي كده وده يجي كده وده يعمل كده خلاص ماشي، يبقى ده الصح، دي مش عايز الدولة. اللي يجي بعده يعكسه، يجيب ده هنا وده هنا وده هنا، برضه هو ده الصح، اللي بعده وهكذا. مفيش حاجه يحكموه بها او هو يلزم الناس بها حاجه ثابتة تكون حكما على الجميع. يبقى دي مرجعية اللي سبق بها، ودي تقضي على الفكرة السائدة أو اللي هم بيحاولوا يصدروها لنا ظلما وباطلا، اللي هو قصة إيه الدولة الدينية، إن الرجل اللي بيحكم ده هو ظل الله في أرضه، يعني لا يجوز أن يراجع في شيء. لا، الدولة الدينية دي بمفهوم إن اللي بيحكم ده معصوم وإن هو ظل الله في أرضه، دي مش موجودة في الشرع. الموجود في الشرع أن رجلا يعمل بكتاب الله الواضح جدا وسنة نبي صلى الله عليه وسلم الواضحة جدا، إن ترك هذا يبقى الرجل ده ما يستحقش، يبقى هو خالف البرنامج الانتخابي اللي الشعب انتخبه وعطاه مشروعية بناء عليه، دي بدل الكل. لكن هو مش هو ظل الله في أرضه أو هو يمثل ربنا في الأرض، لا، دي الدولة الدين اللي هم عايزين يصدروا لنا هذا الكلام. طيب، فأوروبا لم تعرف مبدأ المشروعية إلا بعد الثورة الفرنسية، أما قبل ذلك فقد كان الملك والدولة، كما قال ملك فرنسا لويس الرابع عشر: أنا الدولة وله السيادة. أنا الدولة دي كلمة خطيرة، مش كلمة سهلة طبعا. أنا الدولة وله السيادة والطاعة المطلقة، يخضع له الجميع ولا يخضع هو لأحد. مفيش قانون يقدر يحكمه، هو إذا كان هو اللي بيشوفه زي ما بيقول له، يعني أحلام سيادتك إيه؟ أوامر، يعني مجرد أن سيادتك تحلم، بس تحلم تبقى دي أوامر، فبقى ما سيادته يقول تبقى إيه؟ تبقى حاجة أعلى من الأوامر. فهو يما هو يكون الرجل بهذه الدرجة، إلى أي قانون يحاكمه؟ مفيش، لا ينتظر من أي أحد أنه يقول إن هذا أخطأ في شيء. طيب، ده كان الحال في العالم كله قبل إيه؟ قبل مجيء الإسلام، قبل قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، إذ كانت أول دولة تقوم على أساس دستوري. ده حقيقي، ده مش عشان تحيزا، ده حقيقي. لم يكن يعرفوا أن هناك قانونا يحكم الجميع أو دستورا يحكم الجميع. طبعا بتوع القانون لقيلين الكلام ده يعني. طيب، هنقف عند المبدأ الثامن، هذا هنقف عند قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نفصل إن شاء الله في المرة القادمة. مندوب مبيعات اللي بيرسل المال على حساب في بنك ربا، وإن كان الحساب ده حساب استثماري يبقى ده ربا ما يصحش، أما إن كان حساب جاري فما فيهاش حاجة. المبيدات الحشرية، ما عرفش شفت المبيدات الحشرية، مش عارف. لكن لو كانت هي بتؤذي الإنسان يبقى تصنيعها لا يجوز، بس ما أقدرش طبعا، ما عنديش إمكانيات خالص إن أنا أقول إن كانت هي بتؤذي أو لا تؤذي. طيب، هنقف عند هنا، والمرة القادمة الدرس إمتى؟ هنخلينا مؤقتا على ما نحن عليه، العشاء إن شاء الله.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.